بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقي.
روى الترمذي: الاستفراغ في القي يعني أن يخرج القيء من معدته بالاستفراغ، فيخرج معه ضمن ذلك الأذى الذي علق به، فيسلم من الأذى بإذن الله. نعم.
روى الترمذي في جامعه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ، وهي الإسهال والقيء وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق، وقد جاءت بها السنة. فأما الإسهال فقد مر في حديث: خير ما تداويتم به المشي، وفي حديث: السنة. وأما إخراج الدم فقد تقدم في أحاديث الحجامة. وأما استفراغ الأبخرة فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد، بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد، فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها. والقيء استفراغ من أعلى المعدة، والحقنة من أسفلها، والدواء من أعلاها وأسفلها. والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان، ونوع بالاستدعاء والطلب.
فأما نوع بالغلبة والهيجان يعني يغلب على الإنسان أن يقيء بدون اختياره، وأما الاستدعاء فهو يقيء باختياره. والغلبة مع ممنوعة يعني منها ما تؤثر على الإنسان إذا كان صائما، إذا غلبه القيء فإنه لا يؤثر على صيامه، وإذا استدعى القيء فإنه يفطر الصائم. استدعاء القيء كان يدخل أصبعيه في فمه، أو يسد مناخره، أو يعمل شيئا لأجل أن يقيء، فهذا مبطل للصيام. وأما إذا ذرعه القيء فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه ذلك اليوم. نعم.
والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان، ونوع بالاستدعاء والطلب. فأما الأول فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف، فيقطع بالأشياء التي تمسكه. وأما الثاني فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر. وأسباب القيء عشرة: أحدها غلبة المرة الصفراء وطفوها على رأس المعدة فتطلب الصعود. الثاني من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة واحتاج إلى الخروج. الثالث أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها فلا تهضم الطعام فتقذفه إلى جهة فوق. الرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها ويضعف فعلها. الخامس أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه. السادس أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه. السابع أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته فتقذف به. الثامن القرف وهو موجب غثيان النفس وتهوعها. التاسع من الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به واهتمامها بوروده عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة، وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس، فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه ويؤثر في كيفيته. العاشر نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ فيغلبه هو القيء من غير استدعاء، فإن الطبيعة نقالة. وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال كان لابن أخت حذق في الكحل فجلس كحالا، فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله رمده، وتكرر ذلك منه فترك الجلوس. قلت له فما سبب ذلك؟ قال نقل الطبيعة فإنها نقالة. قال وأعرف آخر كان رأى خراجا في موضع من جسم رجل يحكه فحك هو ذلك الموضع فخرجت فيه خراجة. قلت وكل هذا لابد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. فصل ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى فوق كان القيء فيها أنفع، ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ ويصعب جذبها إلى فوق كان استفراغها بالإسهال أنفع. وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ، والجذب يكون من أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها، والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد فهي محتاجة إلى الجذب، فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل، وإن كانت منصبة جذبت من فوق، وأما إذا استقرت في موضعها استفرغت من أقرب الطرق إليها. فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا اجتذبت من أسفل، ومتى أضرت بالأعضاء السفلى اجتذبت من فوق، ومتى استقرت استفرغت من أقرب مكان إليها. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله تارة وفي رأسه أخرى وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه، والله أعلم.
الكاهل هو ما كان في أعلى الظهر قبل أن يتحول ينحدر للرقبة، هذا هو على اليمين أو على الشمال، يعني خلف الإنسان، هذا هو الكاهل. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله لأنه أقرب مكان إلى القلب، فهو يمنع الدم الذي يذهب إلى القلب يمنعه من أن يسيل بغير جهة وبغير استفادة. فإذا كان الاحتجام بالكاهل سلم كثير من الأمراض بذلك الاحتجام، والله أعلم.
والقيء ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع قروح الكلى والمثانة والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة وينفع اليرقان. وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور، ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول، وينقي الفضلات التي انصبت بسببه، والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع، وربما صدع عرقا، ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو مستعد لنفث الدم أو عسر الإجابة له. وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير وهو أن يمتلئ من الطعام ثم يقذفه، ففيه آفات عديدة، منها أن يعجل الهرم ويوقع في أمراض رديئة ويجعل القيء له عادة، والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وهزال المراق أو ضعف المستقيء خطر. وأحمد أوقاته في الصيف والربيع دون الشتاء والخريف. وينبغي عند القيء أن يعصب العينين ويقمط البطن ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ، وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مصطكي، وماء الورد ينفعه نفعا بينا. والقيء يستفرغ من أعلى المعدة ويجذب من أسفل، والإسهال بالعكس. قال أبو قراط: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء، وفي الشتاء من أسفل.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.